بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام ما فسرناه أن المؤمن المتعلق بزيارة عرفة أنه صابح الجحيم لا يمكن أن يداخل في وجود الحج، وأن وجود الحج على ما فسرناه لا يشرك بشيء إلا الاستطاعة، فهي تمكن من إفراد العبادات مع أفراد الشرائط من الذنوب المستحقة وأمن الطريق، فوجود الحج وجود مطلق للمشرك بحجة القرآن، لكن الوجود الناسي من قبل الناس مشروط بأن لا يكون محلا حراما أو محرما حلالا، يعني لا يكون فيه مخالفة التكليف. وقال صلى الله عليه وسلم أن الهجوم ليس وجوبا اضطرارية وضرارية، بل هو من باب الإلزام بمن التزم به المكلف، فلا بد أن يكون هذا الالتزام مما يمكن أن يضاف إلى الله سبحانه وأن يجعل له. فإذا فرضنا أنه ملازم لترك واجب أو لفعل حرامين لا ينعقد النذر من الأرض لفقدانه الشرط، نذير ما ذكرناه من تعلق النذر بسجدة طويلة يستوعب ما بين الفجر وطلوع الشمس، فإن مثل هذا النذر لا ينعقد باعتبار أنه مستلزم لترك الحرام، فلا يمكن إضافته إلى المولى فيتقدم وجوب الحج. ومما يؤيد ذلك بل يدل على ذلك أنه لو صح ذلك لم يختص الحكم لما إذا كان ناظرا لزيارة الحسين عليه السلام ليلة عرفة أو المبيت عنده، أو أنه نذر أن يعطي مالا كمقدارا من المال للفقراء مثلا، أو يسربه في التعزية. فلو نذر أن يقرأ سورة من السور القرآنية في جاره مثلا، أو نذر أن يصلي ركعتين كل يوم في مسجد قريب له، فمعنى هذا سقوط الحج لو فرضنا أنه بعد ذلك استطاع، فيكون الحج ساقطا لأنه يجب عليه صلاة ركعتين في المسجد الذي هو جار له، أو نذر أن يصلي صلاة الفجر دائما في مسجد الذي هو جار له مثلا، أو في حرم أمير المؤمنين عليه السلام نذر أن يصلي صلاة الفجر دائما في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، ومعنى ذلك أن كل شخص لم يكن بمستطيعين له أن يسقط الحج عن نفسه بمثل هذا النذر، بل بأدنى شيء من قراءة القرآن وغير ذلك مما يكون راجحا في نفسه، نذر أن يزور مسلم مثلا في كل أسبوعين في كل خميسين، نذر أن أو أنه يصلي ركعتين في مسجد السهلة في كل ليلة أربعة ونحو ذلك، فمعناه أن كل مكلف يتمكن من أن يدفع وجوب الحج عن نفسه، فأمثال ذلك لعلها يوم مقطوع الاسلام، فان الحج مما بني عليه الاسلام وليس هاجام من موارد سقوطه. ثم انه اذا فرضنا ان الحج تقدم كما ذكرنا وان النذر لا يجب الوقايه، لو فرضنا انه عصى ولم يحج فهل يجب الوفاء للنذر على نحو الترتب؟ فيقال انه حين تركه الحج يجب عليه الوفاء للنذر، لان المزاحم انما كان هو الحج. فاذا فرضنا انه لم يحج فيجب عليه ذلك عن عصيانا لم يحج، فهل يجب الوفاء للنذر بزيارة الحسين عليه السلام ونحو ذلك؟ او لا يجب؟ الظاهر عدم الوجوب، لأن هذا ليس من موارد الترتب، وذلك لأن الترتب كما ذكرنا في محله إنما يجري فيما إذا كان الحكم ثابتا على نحو الإطلاق، ولكن بالترتب يقيد يعني في موارد المزاحمة. ووجه التقييد هو اشتراط التكليف بالقدرة. فإذا فرضنا أنه اجتمع واجبان لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فيقيد وجوب كل منهما بترك الآخر، وهذا أمر يقتضيه نفس التكليف الاشتراط بالقدرة ولا يحتاج إلى أمر زائد. لذلك قلنا إن الترتب على القاعدة إذا أمكن ذلك وجب إمكانه ملازما لوجوبه ووقوعه. وأما فيما إذا لم يكن التكليف تكليفا ابتدائيا من الله سبحانه كما هو في محل الكلام، بل كان إمضاء لما التزم به المكلف وإلزاما له بما التزم به، هنا لا يجب ترتب ذلك، لأن ما التزم به المكلف إنما هو المطلق. التزم بزيارة الحسين عليه السلام المستلزم لترك الحج أيضا، وهذا غير قابل للإمضاء. لا يمكن إمضاء ذلك ما التزم به المكلف غير قابل للإمضاء. وأما المشروط والمقيد فلم يلتزم به المكلف ولم ينكره، لأن الإطلاق والتقييد متقابلان ومتضادان. الذي التزم به المكلف غير قابل للإمضاء، وما هو قابل للإمضاء غير ولي لم ينشئه المكلف ولم يلتزم به، فالمقيد قابل يمكن الإيجاد ولكن لم يلتزم به المكلف ليجب عليه ذلك بدليل الإمضاء، يعني مقيدا. والمطلق غير قابل للإمضاء، والنذير ذلك سيجيء إن شاء الله في من كان مستطيعا لآجر نفسه بالنسبة للغير، آجر نفسه أن يكون نائبا عن الغير، هنا قريبا سيجيء إن شاء الله. نبين هناك أن العمل بين كان سهيا لا بأس بذلك، فإن الحج عن الغير مندوب مستحب. فإذا عصى ولم يهج عن نفسه فلا بأس بالهج عن غيره نذنان، فإن هذا عبادة محبوبة لا مانع منه على نهر الترتب. وأما الإيجار لا يمكن الحكم صحة هذا العقد، فإن صحة هذا العقد مطلقا غير ممكن، لأنه مستلزم لترك العقد ومقيدا بترك الحج لم ينشأ. فما انشأ غير قابل للإمضاء، وما هو قابل للإمضاء لم ينشأ، فلأجل ذلك لا يحكم بوجوب العمل بالنذر في هذه الصورة، يعني فيما إذا أتى ولم يهج، فإنما نذره ما صدر منه لم يحكم بصحته، وما يمكن صحته لم يقع في الخارج، لم يتعلق الناس بالزيارة على تقدير ترك الحج. نعم لو كان نذره كذلك لا بأس بذلك، يعني من الأول لو كان مقيدا نذره بأنه على تقدير أنه لم يهد أذاه فلينزل الحسين عليه السلام لا بأس بذلك. في هذه الصورة كان يحكم بصحة نزله. ثم إنه قدس الله نفسه بعدما بنى على أن وجوب الحج وجوب مشروط، فذكر أنه أي شيء كان واجبا في الخارج. بقي الكلام فيما إذا التزمنا بما ذكره قدس الله نفسه من أن الحج واجب مشروط بالقدرة شرعا. مقتضى هذا الكلام يعني إذا بنينا على ذلك معناه أن أي واجب من الواجبات الإلهية إذا كان مزاحما للحج يتقدم على الحج لأنه يرتفع به موضوعه وهو الاستطاعة. ولكن في خصوص النذر لا يمكن التزام به، وذلك لعين ما ذكرناه من قصور دليل وجوب الوفاء للنذر لمثل ذلك، فإنه ليس واجبا ابتدائيا ليقال إنه واجبا من قبل الله سبحانه ومزاحما للحج فهو رافع للاستطاعة، بل وجوب بجعل نفس المكلف وبالتزامه. وقد فرضنا أن دليل الوجوب من الأول قاصر، دليل الوجوب إنما يشمل ما إذا كان الفعل في نفسه أمرا قابلا للإضافة إلى الله سبحانه. إذا كان كذلك يجب، ثم قطع النظر عن الوجوب لابد من أن يكون الفعل قابلا للإضافة، وبالنذر يجب ما هو قابل للإضافة إلى المولى. فإذا فرضنا أن متعلق النذر وهو زيارة عرفة مثلا في نفسه غير قابل للإضافة إلى الله سبحانه لاستلزامه ترك الحج، فالنذر غير منعقد من أصله، فإذا لا مانع من وجوب الحج لأن الاستطاعة موجود وليس هنا واجب آخر ليزاحم به وجوب الحج فيقال إنه رافع للاستطاعة. فهذه خصوصية للناس لما يشبه الناس مثل الشرط بدون العهد وأمثال ذلك مما اعتبر فيه أن لا يكون محللا لحرام أو محرما لحلال. فلو فرضنا أنه باع داره واشترط عليه أن لا يحج إلى آخر أمره لا يكون هذا الشرط نافذا، لأن الشرط إنما يكون نافذا فيما إذا لم يكن محللا لحرام أو محرما لحلال أو ملازمه. اشترط عليه أن يسكن في هذه النار ولا يخرج من هذا البلد أبدا إلى آخر أمره يبقى في هذا البلد، لا يكون مثل هذا الشرط موجبا لسقوط الحج ونحو ذلك. فهذه خصوصية في النذر، وما يشبه النذر من اعتبار عدم كونه محللا للحرام. البته هذا التعبير كما ذكرنا لم يرد في روايات النذر. ذلك لابد من اعتبار ذلك في صحة النذر، فالنذر في نفسه غير منعقد، فعلى ذلك يجب الحج في جميع هذه الفروض التي ذكرها المواطن قدس الله نفسه. لا يكون النذر رافعا لوجوب الحج مع التأييد بما ذكرناه، إلا أمكن لكل مكلف أن يسقط الحج عن نفسه قبل حصول الاستطاعة، والظاهر أنه مقطوع الوصال على الالتزام بذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بناء على هذا المبنى على ما بنى عليه من أنه إذا نذر شيئا وكان مزاحما للحج فهذا يوجب سقوط الحج. ذكر أنه إذا كانت الاستطاعة لا غير ذلك، إذا كان هنا واجب آخر قبل الاستطاعة فوقعت المزاحمة بينهم وبين الحج يتقدم ذلك الواجب، لأن الاستطاعة أن وجوب الحج وجوب مشروط بالقدرة شرعا، فذلك الوجوب يرفع الاستاءة. فرض أنه لو كانت الاستاءة سابقة أولا فرضنا أنه مستتيرا بعد ذلك حصل الواجب الذي ينافي الحج ولا يجتمع مع الحج، هنا التزم بالمزاحمة وأنه لا بد من ملاحظة الأهمية، فإن كان الواجب الآخر أهم يتقدم وإلا فلا يتقدم على الحج، مما يتساويان يسكتان أو إذا كان الحج أهم يتقدم. هذا لا يرجي له محسن لأن التقدم الزماني لا أثر له في تحقق المزاحمة هذا. إذا قلنا بأن وجوب الحج غير مشروط بالقدرة شرعا كما ذكرنا، فالمزاحمة ثابتة مطلقة، كان الواجب الآخر سابقا أن كان متأخرا. إذا فرضنا أن وجوب الحج مشروط بالقدرة شرعا وجوب الواجب الآخر يرفع الاستطاعة، لا فرق في ذلك بين الحدوث والبقاء، فلو كان ذلك الواجب الآخر سابقا على الاستطاعة يدفع الوجوب، ولو كان لاحقا يرفع يكشف أنه لم يكن مستطيعا، لأن الاستطاعة شرط في الحج حدوثا وبقاء، ولا يكفي حدوث الاستطاعة في الوجوب إذا لم يكن باقية إذا لم تكن باقية، كما تقدم الكلام فيه في مثل تلف الزاد والرائلة. فالتفصيل بين سبق ذلك الواجب على الاستطاعة وبين تأخر ذلك الواجب على الاستطاعة بناء على أن الاستطاعة معناه بل القدرة الشرعية، يعني وجود الواجب الآخر يمنع من الحج، لا فرق في المانع بين السبق واللهوق. نعم على مسلكنا يتقع المزاحمة ولا بد من تقديم الأهم تماما. الحمد لله.